بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب شرائع الإسلام هو كتاب فقهي مقسم إلى أربعة أقسام: العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات، أو العقود والإيقاعات والأحكام. وبالنسبة إلى كتاب الشرائع، منذ أن ألفه المحقق الحلي رحمه الله إلى يومنا هذا وهو كتاب حي يتداوله طلبة العلوم الدينية ويدرس في الحوزات العلمية، وكان إلى مئات من السنين محط البحث الخارجي. وبالنسبة إلى كتاب الشرائع، شرح أكثر من 100 شرح، وهناك كثير من الكتب المهمة الموجودة هي شرح للشرائع. وتعلمون أن جواهر الكلام هو شرح الشرائع، وأيضا المدارك، كتاب المدارك، كتاب المسالك، وكتب كثيرة جدا من الكتب المهمة ذكر في صفحتين مجموعة منها نقلا عن الذريعة لأغا بزرق رحمه الله. من ضمنها أساس الأحكام، تقرير المرام، جامع الجوامع، جواهر الكلام، حاوي مدارك الأحكام، شوارع الأعلام، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي ألفت، وكما قلت أنها تنيف على 100 شرح. والشرائع طبعا ليس اعتباطا أنه حصل على هذه المكانة من بين الكتب، لأن الشرائع يمتاز بعدة مميزات جعلته يحتل هذه المكانة العظيمة بين الكتب الفقهية. أولا طبعا من جهة المؤلف، والمؤلف هو المحقق الحلي، وإذا أطلق المحقق انصرف إليه، فهو ممن حاز هذا اللقب بجدارة وبكفاءة. الشيء الثاني، نفس الكتاب يمتاز بمميزات كثيرة. من ضمن هذه المميزات أولا التبويب، فالمحقق رحمه الله قسمه إلى، أولا كان تقسيم الكتاب كما قلنا إلى أربعة أقسام: عبادات، وطبعا معاملات. المعاملات تشمل العقود والإيقاعات والأحكام مثل ما بمر علينا إن شاء الله في سبب تقسيم إلى هذه الأقسام الأربعة. ثم لما يأتي المحقق كما سنلاحظ، نلاحظ أنه قسم هذه إلى أبواب، إلى فصول، إلى أركان، إلى كذا، بحيث جعل للكتاب ترتيبا فريدا. هذا التبويب لم يسبقه أحد إليه، وإنما كان هو ابتداع وكان ابتكار من المحقق رحمه الله. الشيء الآخر، أن الكتاب امتاز بترتيب الأحكام، فالأحكام مرتبة. أولا يتكلم في الواجب، ثم يثني بالمستحب، ثم يثلث بالمكروه، ثم رابعا يذكر المحرم. فلذلك لا تجد تنافر في الأحكام وخلط، وإنما هي مبوبة ومرتبة على أحسن ما يقول. بالإضافة إلى أن الكتاب طبعا هو جامع إلى، يعني فيه إحاطة وشمول إلى الأحكام، بحيث أنه أحكام كثيرة إن شاء الله تمر علينا ما سمعنا بها في يعني قبل أن نلتفت إلى الشرائع أو ندرس الشرائع سنجد أحكام كثيرة ما سمعنا بها. ليش؟ لأن عادة الكتب الفقهية التي هي بين أيدينا مثل الرسائل العملية لا تتعرض إلى كل كتاب. الآن كتاب العتق لأن مسائل غير مبتلى بها لا تعرض لها، أو لا بعض الفروع الأخرى أيضا لم يتعرض إليها، ولذلك نجدها موجودة في كتاب الشرائع. فكتاب الشرائع من أشمل الكتب في بيان الفروع الفقهية. وبالنسبة إلى هذا الكتاب طبعا كما سنلاحظ اشتمل على بعض العبارات التي هي ربما لم نألفها، وهذه العبارات مذكورة في صفحة غين، يعني عبارة عن مصطلحات. هذه المصطلحات تمر علينا كثيرا، من ضمنها مثلا يقول الأشهر كذا. إذا قال الأشهر يعني في الرواية، بمعنى أن هناك روايتان في هذه المسألة، رواية مشهورة ورواية ثانية أشهر منها. فالمحقق مثلا لما يقول الأشهر كذا يعني نعمل على طبق الرواية التي هي أشهر من أختها، أو مثلا يقول الأظهر يعني في مقام الفتوى الذي هو يظهر عندما يريد المفتي أن يفتي، الذي هو أكثر ظهور مثلا من العبارة أنه هذا أظهر من ذاك. أو مثلا الأشبه يعني الأوفق بما هو الأوفق بالمذهب، الأوفق مثلا بمذهب الشيعة بما دل عليه أصل المذهب أن نفتي بهذه المسألة بهذا الحكم. أو مثلا الأصح يعني أنه يحتمل، هو يحتمل أن غير هذه الفتوى صحيحة، احتمال الصحة موجود هناك لكن هذه الاحتمال أكبر فهي أصح. أو الأحوط، طبعا معلوم الأحوط هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة الذي نحرز به مطابقة الواقع. الأكثر مثلا القول بالوجوب، يعني أكثر العلماء أفتوا بالوجوب بالنسبة إلى القائلين في هذا أكثر من ذلك. أو الأنسب يعني الأنسب بعمومات المذهب أو بأصل المذهب يعني مثل الأشبه. والتردد، وهذه كثير يقول وكذا كذا فيه تردد، يعني أن هناك وجد دليلا لم يستطع المحقق أن يرجح هذا الدليل ولا أن يرجح هذا الدليل، فلذلك تردد في الفتوى، يعني لم يفت بهذا ولا بهذا، لا فتوى له في المقام. وأيضا لما يقول على قول، وهو واجب مثلا على قول، يعني هناك من قال بالوجوب ولكن لم نجد لهذا القائل مستند. أو مثلا على قول مشهور، يعني هذا الحكم مشهور عند العلماء والفقهاء لكن ما وجدنا له دليل. أيضا سيقول قال الشيخ، وهذا كثير في الشرائع، قال الشيخ كذا. الشيخ المراد منه الشيخ الطوسي رحمه الله، محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة. إذا قال ذهب إلى ذلك الشيخان المراد منه الشيخ الطوسي والمفيد. إذا قال المشايخ الثلاثة يعني الطوسي والمفيد والمرتضى. إذا قال مثلا ذهب أو قال علم الهدى يعني السيد المرتضى رحمه الله. هذه يعني من الأمور التي هي مصطلحة في الشرائع. ثم نبدأ في الشرائع ونبدأ بالمقدمة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إني أحمدك حمدا يقل في انتشاره حمد كل حامل. يعني بمعنى حمد كثير، كل من حمدك يقل في انتشار هذا الحمد وفي سعة هذا الحمد الذي أنا أحمدك إياه، ويضمحل باشتهاره جحد كل جاحد. يعني بسبب اشتهار هذا الحمد الذي أحمدك إياه كل جحود لك يضمحل، باعتبار أن هذا الحمد يرشد إليك ويدل عليك ويبينك ويظهرك لكل من يجحدك. ويفل بغراره حسد كل حاسد، أو ويفل بغراره حسد كل حاسد. الفل هو التلم، والغرار هو حد السيف. فيصور أن الحمد له حد كحد السيف، يثلم هذا الحد، يثلم حسد كل حاسد، ويحل أو يحل باعتباره عقد كل كائد، كل من يكيدني أو يكيد إلي أو يفعل المكيدة بأي إنسان عليكم السلام. فإن كل عقد يعقد عليكم السلام، كل عقد يعقد، طبعا العقد الذي عادة يعقدوه من أجل مثلا ربط إنسان أو من أجل حسد أو غير ذلك، فتعقد عقد، هذه العقد بسبب هذا الحمد، الحمد يحل هذه العقد ويبطلها، عقد الذين يكيدون إلي أو يكيدون إلى المسلمين. بعد الحمد ذكر الشهادة الأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أعتد بها لدفع الشدائد. وأي أمر أدفع للشدائد من الشهادة التي بها تندفع شدائد الدنيا وشدائد الآخرة، وطبعا التي من ضمنها النار، فإن الشهادة بلا إشكال بشرطها وشروطها تدفع شدائد وأهوال يوم القيامة. واسترد بها شاردا نعم الأوابد. الأوابد من الحيوان هي الوحش، الوحوش تسمى أوابد. فالنعم الأوابد يعني النعم التي شردت وزالت بسبب الشهادة. كل نعمة زائلة مني، كل مصيبة حصلت إلي، فبالشهادة إن شاء الله أسترد هذه النعم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله يعوضني بما فاتني من النعم. ثم ذكر الثانية، الشهادة الثانية، وأصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله الهادي إلى أمتن العقائد وأحسن القواعد، طبعا وهو الإسلام، الداعي إلى أنجح المقاصد. يعني أنجح سبيل ومقصد يقصده الإنسان هو لا شك الإسلام، فإنه يقوده إلى النعيم الدائم. وأرجح الفوائد، فإنه لا فائدة أفضل من رضوان الله وأفضل من الجنة. وعلى آله الغر الأماجد، هذه الشهادة الثالثة، وعلى آله الغر الأماجد المقدمين على الأقارب والأبعاد. طبعا المقدمين عندنا نحن نقدمهم، والمقدمين عند الله جل وعلا، فإنه قدمهم أئمة لدينه على كل أحد. المؤيدين في المصادر والموارد، المصدر يعني نقول صدر إلى الماء، صدر عن الماء يعني ابتعد عنه، وورد إلى الماء يعني جاء إليه. المؤيدين في المصادر في ذهابهم وفي رجوعهم، في أخذهم وفي تركهم، في أفعالهم وفي تركهم، فالله سبحانه وتعالى مؤيدهم ومسددهم، وما ينطقون إلا بأمره ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صلاة تسمع أو تسمع كل غائب وشاهد بسبب طبعا انتشارها ووصولها إلى جميع الأماكن القاسية والدانية، وتقمع كل شيطان مارد وجاحد لحق أهل البيت عليهم السلام. وبعد، فإن رعاية الإيمان، رعاية الإيمان يعني رعاية أحكام الشرع توجب قضاء حق الإخوان، لأن لإخوتك المؤمنين عليك حقوق، فإذا إنسان راعى حق الإيمان أو راعى الإيمان وأحكام الشرع، هذا إيش؟ يجد أنه يجب قضاء حقوق الإخوان الواجب عليه. والرغبة في الثواب تبعث على مقابلة السؤال بالجواب، وإلا طبعا العالم إذا سئل لا يجب عليه أن يجيب، لأنه بسؤالك إياه لم يصبح واجبا عينيا عليه، الجواب واجب كفائي. فممكن تسأل العالم يقول لا اسأل غيري أنا لا يجب علي الجواب، لكن لا هذا يقول اسأل غيري وذاك يقول اسأل غيري وهذا يقول اسأل غيري وكلهم لا يجيبون، بحيث يسبب ذلك تعطيل الأحكام الشرعية، لا، بل هو واجب على نحو الكفاية. ولذلك الإنسان العالم لما يجيب يجيب مو لأن مسألة واجب عليه، وإنما مسألة أنه يرغب في الثواب. وورد في بعض الروايات أن العالم إذا أجاب السائل في أمر من أمور الدين فإنه يعطى في بعض الروايات من الثواب ما يسع ما بين السماء إلى الأرض. والرغبة في الثواب تبعث على مقابلة السؤال بالجواب. ومن الأصحاب من الناس الذين أصاحبهم من عرفت الإيمان في شأنه أو في شأنه، يعني في شؤونه في أفعاله، ولاحظ أنه سلوكياته سلوك إيماني، فاستبنت الصلاح، يعني ظهر لي صلاحه وإيمانه وتقوى على صفحات وجهه ونفحات لسانه. ومن الأصحاب الذين هذه صفتهم سألني أن أملي عليه مختصرا في الأحكام متضمنا لرؤوس مسائل الحلال والحرام، يعني الأمور المهمة ليس على نحو الاستقصاء مع الأدلة وغير ذلك، يكون كالمفتي الذي يصدر عنه، الذي يأخذ منه و يتبعه، أو الكنز الذي ينفق منه، كأنه كنز كلما احتاج من الأحكام أخذ منه. وطبعا لما يقول مختصرا لأنه المحقق رحمه الله هذا كتاب الشرائع اختصره وسماه المختصر النافع في شرح الشرائع، والمختصر النافع شرحه في كتابه المسمى المعتبر في شرح المختصر. فهو طبعا ذات المعتبر أكبر من الشرائع، لأنه هو طبعا شرح إلى المختصر، والمختصر لم يختصر الكتاب بكامله، بل قد نقول اختصر يعني بعض أجزاء الكتاب وهو موجود، يعني هذا الكتاب مبذول. فيقول أنه فابتدأت في كتابة هذا الكتاب مستعينا بالله ومتوكلا عليه، فليس القوة إلا به ولا المرجع إلا إليه. قال وهو هذا الكتاب هذا المختصر مبني على أقسام أربعة. طبعا هذا سبب التقسيم ذكره في المقدمة في صفحة نون، وحاصل هذا الذي ذكره أنه الذي يبحث عنه في الفقه إما أن يكون أمرا أخرويا أو دنيويا. الأمر الأخروي يعني الذي علاقته مع الله أو علاقته مع الناس. الأمر الأخروي هو العبادة من صلاة صوم حج زكاة غير ذلك. الأمر الدنيوي متوجهين أو لا؟ الأمر الدنيوي هذا يكون أحد أحوال، إما أن يكون بلا لفظ أو بدون لفظ، يعني يحتاج إلى لفظ أو لا يحتاج إلى لفظ. الذي لا يحتاج إلى لفظ هو الأحكام، مثل الآن القاضي يحكم على إنسان بشيء لا يحتاج بلفظ خاص، وطبعا الديات القصاص هذا ما تحتاج إلى ألفاظ، وهي من الأمور الدنيوية في العلاقة مع الناس، أو يحتاج إلى لفظ. فإذا كان يحتاج إلى لفظ إما أن يكون من طرفين، وهي العقود، بعتك هذا الكتاب أنت تقول قبل، مثل البيع، مثل مثلا الإجارة، النكاح، غير ذلك، هذه عقود. أو تكون تحتاج إلى لفظ ومن طرف واحد، وهي الإيقاعات. إنسان يطلق زوجته يقول أنت طالق، احتاجت إلى لفظ لكن من طرف واحد، هي لا تحتاج بعد تقول قبلت أو تقول لم أقبل. أو مثلا العتق، يقول لعبده مثلا اذهب فأنت حر لوجه الله، خلاص تحقق العتق. فإذا الأمور الأخروية العبادات، الأمور الدنيوية إما أحكام لا تحتاج إلى لفظ، أو عقود تحتاج إلى لفظ من طرفين، أو إيقاعات تحتاج إلى لفظ من طرف واحد. هذه الثلاثة، الأحكام يعني الدنيوية، الأحكام والعقود والإيقاعات، تسمى المعاملات، العبادات أو معاملات. فهو قسمها إلى أربعة أقسام: القسم الأول العبادات، القسم الثاني العقود، القسم الثالث الإيقاعات، القسم الرابع الأحكام. يقول وهو مبني على أقسام أربعة. القسم الأول في العبادات، وهي عشرة كتب، طبعا مثل كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب إلى آخره عشرة، تأتي بالتوالي، ونبدأ بالأهم منها في الأهم، فالأهم وأهمها الصلاة، ولكن الصلاة متوقفة على إيش؟ الطهارة، فبدون الطهارة لا تتحقق الصلاة، فصارت أهمية الصلاة، أهمية الطهارة مقدمة على أهمية الصلاة لتوقف الصلاة عليها. لذلك بدأ بكتاب الطهارة فقال: الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم. اسم مراد من الاسم، يعني اسم مصدر، اسم مصدر، واسم المصدر هو يختلف عن المصدر، لأن المصدر هو ما دل على الحدث، ضرب ضربا، حدوث والتجدد، لذلك نقدره بأن والفعل أو ما والفعل. أعجبني أن ضربت، أعجبني ضربك، بنفس المعنى. وبالنسبة إلى يعني بقول مختصر، أن اسم المصدر هو الذي يكون نتيجة الحدث، والمصدر هو الحدث. نقول اغتسل اغتسالا، فالاغتسال حدث. الآن ماذا يصنع؟ يغتسل. ما هذا الحدث الذي يصنعه؟ هو اغتساله، هذا مصدر. اسم المصدر غسل. نتيجة هذا الاغتسال لما يتم وينتهي ماذا تحقق؟ تحقق الغسل. هل أنت على غسل؟ نعم أنا على غسل، مع العلم أنه الحدث انتهى، لكن نتيجة الحدث، نتيجة الاغتسال لا تزال باقية. فهنا بالنسبة إلى المصدر، طبعا فرق ثاني بين المصدر واسم المصدر، أن المصدر يحوي نفس الحروف الموجودة في الفعل. توضأ، ما هو مصدره؟ توضأ. اغتسل، اغتسال. مثلا تيمم، تيمما. فبالنسبة إلى الوضوء لم يحوي التاء، توضأ وضوءا. فإذا الوضوء ليست مصدر، لأن المصدر فيه تاء هناك، لابد أن يكون فيه تاء هنا. فنتيجة التوضأ يتحقق الوضوء، فهو اسم، اسم مصدر يراد منه الوضوء. الطهارة تشمل ثلاثة أشياء: الوضوء أو الغسل أو التيمم. نعم، لكن ليس كل وضوء هذا نسميه طهارة، ليس كل غسل نسميه طهارة، يعني ليس كل سكب ماء نسميه طهارة. قال: على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، بحيث أن الوضوء أو التيمم أو الغسل يقع بكيفية، هذه الكيفية تؤثر في استباحة الصلاة، في أن تكون الصلاة مباحة لي، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، والآن أنا متطهر، فصارت الصلاة مباحة لي، أستبيح الصلاة، تكون مباحة لي، أصلي بهذه الطهارة. ولكن في بعض الأحيان ممكن يكون وضوء لا يؤثر في استباحة الصلاة، مثل الآن لما يكون إنسان مجنب ويتوضأ. لماذا يتوضأ؟ لرفع كراهة النوم. إذا أراد أن ينام وهو مجنب ماذا؟ طبعا مكروه، فهنا يتوضأ، فإذا توضأ ارتفعت الكراهة. أو يريد أن يأكل وهو مجنب فيتوضأ، فهذا هل نسميه طهارة؟ هل هو المراد من الطهارة الذي نبحث عنه؟ وإن كان يطلق عليه الوضوء، يقول لا، هو اسم للوضوء الذي له أثر في استباحة الصلاة، هذا لا يؤثر في استباحة الصلاة. هل تستباح لي الصلاة بهذا الوضوء ما دام الإنسان على جنابة؟ لا. أو مثلا التيمم، التيمم كذلك لما إنسان على جنابة ويريد أن ينام، ولكن يعني شعر بالكسل أن يقوم من فراشه ويتوضأ مثلا أو يغتسل، فماذا يصنع؟ يتيمم على فراشه، يعني يضرب بيديه على فراشه ويتيمم لرفع الكراهة، فهذا التيمم لا أثر له في استباحة الصلاة. أو الغسل، لو أن مثلا امرأة أصابتها جنابة ثم جاءها الحيض، ففي هذه الحالة تغتسل عن الجنابة مع أن حدث الحيض باقي، ففي هذه الحالة طبعا إذا ما اغتسلت تكون مجنب أو جنب وحائض. أما إذا كان لا اغتسلت عن الجنابة فتكون حائض فقط. فبالنسبة إلى يعني طبعا في أثر لا شك، لأنه المجنب يكره له أن يأكل ما دام جنبا، وفي بعض الروايات أنه يسبب البرص الأكل. فإذا اغتسلت عن الجنابة صارت حائض فقط، فالأكل غير مكروه بالنسبة إليه، مو لازم تغتسل. الحائض لا يكره لها الأكل، بل يجب أن تأكل، لأن بالدم حيض ويعمل على 7 أيام. فالشاهد أنه لابد أن يكون على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، وكل واحد منها من هذه الوضوء أو الغسل أو التيمم ينقسم إلى واجب ومندوب. الآن يفصل ما هو الواجب والمندوب من الوضوء، والواجب والمندوب من الغسل ومن التيمم. قال: فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة. إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء، وجبت الطهارة، فيجب أن نتوضأ. لذلك يقول لصلاة واجبة أو طواف واجب. الآن لما إنسان أحرم وهو في مكة فلا بد أن يطوف طواف الواجب، فلا بد أن يتوضأ، يجب عليه الوضوء. أو لمس كتابة القرآن إن وجب. أيضا إذا وجب عليه أن يمس كتابة القرآن فيجب عليه الوضوء لذلك. نعم. طبعا متى يجب لمس كتابة القرآن؟ إما بنذر أو شبهه. نذر أن يمس كتابة القرآن الآن فيجب عليه أن يتوضأ حتى يحقق النذر، أو شبه النذر وهو العهد واليمين، حلف والله لأمسن هذه الآيات هذه الكتابة، أو لإصلاح غلط لا يتم إلا به. في المصحف في غلط فلا بد أن الإنسان يصلحه، لا يجعله محرفا، وما يمكن أنه يصلح إلا بمس الحروف على فرض يعني، فيجب الوضوء لئلا يمس كتابة القرآن بلا طهارة. والمندوب ما عدا ذلك لصلاة مستحبة مثلا يستحب الوضوء، أو لمثلا النوم، الإنسان إذا بينام يستحب له أن يكون على طهارة، وفي بعض الروايات يكون فراشه مسجدا ويكتب أنه قد قام الليل. وأيضا يستحب الوضوء للخروج مطلقا، يعني مطلقا الوضوء مستحب لخروج من البيت، إذا أردت أن تخرج من البيت يستحب لك أن تكون على طهارة. إذا أردت أن تذهب إلى حاجة، عندك حاجة من الحاجات فتذهب إلى طهارة. في بعض الروايات من خرج في حاجة ولم يكن متطهرا فلم تقضى حاجته فلا يلومن إلا نفسه، فإن ذلك أدعى لقضاء الحوائج. وما شاء الله مثلا لقراءة القرآن أيضا حتى يوقع القراءة على الوجه الأكمل، هذا مستحب. يقول: والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة. نعم. ثواب المتواضع لا طبعا ليكون له ثواب، لأن هذا أمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى أن يكون له، أن يكون على طهارة دائما. والجواب التجديدي طبعا مستحب، أن الإنسان يجدد وضوءه، وضوء بعد وضوء هو نور على نور كما في الرواية. والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، يعني لصلاة واجبة، مثل يعني إنسان عليه جنابة طبعا أو عليه موجب إلى الغسل وجاء وقت الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل، أو لطواف واجب، أو لمس كتابة القرآن إن وجب، هذه الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد. إذا أراد أن يدخل مسجدا لا يجوز له المكث في المسجد إلا إذا كان مجنب مثلا، إلا أن يتطهر، أو لقراءة العزائم إن وجب. إذا وجب أن يدخل المسجد مثلا، الآن بعض الأحيان يجب دخول المسجد لأداء شهادة، لأداء شهادة، لأنه لا يجوز كتمان الشهادة، كتمان الشهادة من الكبائر، إذا القاضي في المسجد وأنا شاهد في القضية وبأدخل المسجد يجب علي أن أغتسل، لأن دخول المسجد صار واجبا علي لأداء الشهادة أو لقراءة العزائم. مثلا متى يجب قراءة العزائم؟ يعني السور التي فيها آية السجدة الواجبة، هذه العزائم وهي حاميم السجدة، حاميم اللي هي والنجم وسورة اقرأ وأيضا حاميم تنزيل، حاميم السجدة. فبالنسبة إلى هذه السور متى تجب؟ مثلا إذا كان استؤجر إنسان أن يقرأها لميت كمثال، فهنا يجب عليه أن يغتسل لقراءة هذه السور وعملا بمفاد أو مقتضى الإجارة. وقد يجب أيضا الغسل إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب. الآن مثلا قد يجب إذا كان مثلا لصوم واجب، لو كان في شهر رمضان وبقي من الفجر مقدار يغتسل فيه الجنب فلا بد أن يغتسل، يصير الغسل واجب. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة، طبعا المستحاضة القليلة، المستحاضة المتوسطة والمستحاضة الكثيرة، هذا غمس دمها القطنة، غاية الأمر الكثيرة غمس وسال، المهم غمس، فهذه إذا أرادت أن تصوم يجب عليها أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل مثلا قبيل الفجر، يعني تؤدي وظائف المستحاضة حتى يصح صومها. والمندوب ما عدا المندوب مثلا غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل ليلة القدر مثلا، على قول غسل يوم النيروز مثلا، ما شاء الله من الأغسال، من ضمنها مثلا الغسل مثلا لقتل كرمكم الله الوزغة، يستحب الغسل مثلا، هذا غسل الإحرام، غسل دخول الحرم، ما شاء الله من غسل الزيارة. والمندوب ما عدا. والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، مثل صلاة الفجر الآن ما يسع الوقت أن يغتسل فيتيمم ويصلي، فيكون التيمم واجب. وللجنب في أحد المسجدين، أحد المسجدين هو المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام، فلو أن شخصا نام في المسجد واحتلم فهنا يجب عليه أن يتيمم ويخرج بالتيمم، لأن بالنسبة إلى المسجدين لهما خصوصية، يعني المجنب يجوز له أن يجتاز في المساجد، يعني يدخل من باب ويخرج من باب ثاني، إلا المسجدين لا يجوز الاجتياز. فلما إنسان يحتلم فيهما يجب عليه يتيمم ويخرج بذلك التيمم، فيصير هنا التيمم واجب ليخرج به بالتيمم. والمندوب ما عدا كما قلنا أن الإنسان يتيمم على فراشه لرفع كراهة النوم مثلا. وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه، عموم الطهارة الوضوء الغسل التيمم. الآن لو واحد قال مثلا لله علي نذر أن أتوضأ الآن صار واجب عليه، أو شبه النذر اليمين والله لأغتسلن الآن صار الغسل واجب عليه، أو العهد أعاهد الله أن أتيمم الآن فيصير واجب عليه. قال وهذا الكتاب كتاب الطهارة يعتمد على أربعة أركان، سنتكلم في كتاب الطهارة في باب الطهارة أو كتاب الطهارة، ونتكلم في أربعة أشياء. أولا المياه، المياه نتكلم فيها وسنتكلم في أقسامها: الماء المطلق، الماء المضاف مثلا، الماء البئر، الماء الجاري، الماء المحقون، ماء العيون. هذه نتكلم في أنواع المياه. ثم نتكلم في الركن الثاني وهو الطهارة المائية. هذا سيأتي صفحة 17. نتكلم في الطهارة المائية. الطهارة المائية إما وضوء أو غسل. نتكلم في الوضوء ونتكلم في الأغسال: غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل النفاس، غسل مس الميت. ثم نتكلم في الركن الثالث وهو الطهارة الترابية. هذه صفحة 46، وذلك في التيمم خاصة. ثم نتكلم في الركن الرابع والأخير وهو النجاسات وأحكامها. نتكلم كرمكم الله بما يتعلق بأحكام البول والغائط والدم والمني والكلب والخنزير والكافر وغير ذلك من النجاسات المعروفة. هذه صفحة 51. أما بالنسبة إلى الركن الأول وهو في المياه، وفيه أطراف: الطرف الأول في الماء المطلق، والثاني في المضاف، والثالث في الأسآر جمع سؤر. أما بالنسبة إلى الأول وهو الكلام في الماء المضاف، الماء المطلق عفوا، الماء المطلق ما هو؟ قال: وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. تقول مثلا: هذا ماء، من غير أن تضيفه إلى شيء. تقول مثلا: ماء الرمان، ماء البرتقال، ماء التفاح. لا، بدون إضافة. متى ما استحق أن يطلق عليه ماء بدون إضافة هذا ماء مطلق. أما إذا كان لا، الآن لما نأتي ننظر عصير البرتقال أقول لك: ما هذا؟ تقول لي: ما. أقول: لا، هذا مو ماء. بمعنى أنه لا يطلق عليه ماء، لا يستحق هذا الإطلاق. أقول لك: هذا ماء البرتقال. لابد أن آتي بالإضافة. قال: وكله طاهر. ما هو حكم الماء المطلق؟ قبل أن نأتي إلى حكمه نقول طبعا الإضافة هنا لا يخفى أنه المراد منها ليست التي لبيان المكان. أما إذا إضافة لبيان المكان: ماء العيون، ماء النهر، ماء البحر، هذه إضافة تبين المكان، لكن هذا لا تمنع من صدق إطلاق الماء عليه. نقول: ماء، ماء، ماء النهر ماء. فلو قلت لك: أحضر إلي ماء، وجئت إلي بماء من ماء النهر، هو ماء، فيستحق إطلاق الماء عليه من غير إضافة. حكمه قال: طاهر ومطهر. طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهو الذي يعبر عنه بقول مختصر: طهور. وكله طاهر يعني في نفسه، مطهر لغيره قال: مزيل للحدث. الحدث هو القذارة المعنوية، ستأتي، حدث أصغر أو أكبر. والخبث هو القذارة العينية من كرمكم الله بول أو غائط أو غير ذلك. قال: وباعتبار وقوع النجاسة فيه. هذا باعتبار نوع الماء، لكن نقسم الماء تقسيم ثاني، مو باعتبار نوعه مطلق أو غير مطلق، باعتبار وقوع النجاسة. يعني إذا وقعت النجاسة في هذا الماء يتنجس، في هذا الماء لا يتنجس، في ذات الماء نجاسته تحتاج إلى كذا للتطهير، وفي ذات نجاسته تحتاج إلى كذا للتطهير، باعتبار ما وقوع النجاسة، باعتبار النجاسة التي تقع فيه، وباعتبار نوع النجاسة نتكلم فيه. قال: ينقسم إلى جار، ماء جاري، ومحقون، وماء بئر. أما الجاري، الجاري كان من حق المحقق رحمه الله أن يعرف الجاري، والجاري يقع في أغلاط عند الناس كثيرة. يظنون الجاري كل ما يجري فهو جاري. الآن لما أجي أفتح مثلا أنبوبة الماء، حنفية الماء، الماء يصب، يظن الناس أن هذا جاري. أضع طش مثلا يصب، يملأ الطش ثم ينسكب من الطش، أقول هذا جاري. لا، ليس بجاري. الجاري هو الماء الذي يجري على وجه الأرض، كما في مياه الأنهار هذه تجري على وجه الأرض، أو مياه السواقي، قنوات التي للزرع، هذا ماء جاري اللي احنا نسميه ضلوع مثلا، أو الشروب، شرب، هذا الشرب الذي في المزارع، هذا ماء جاري لأنه يجري على وجه الأرض. فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، فلو أصابته نجاسة لا يتنجس إلا إذا استولت النجاسة، يعني طغت، ظهرت النجاسة على طعمه، طعمه صار طعم النجاسة، لونه صار لون النجاسة، رائحة رائحة النجاسة. طبعا ليس على جميع الثلاث، على واحد منهم، لو تغير لونه فقط تنجس، رائحته فقط تنجس. طبعا باستيلاء النجاسة بأحد أوصاف النجاسة. فلو كان مثلا الآن عندي مثلا فيمتو، وهذا الفيمتو سكبت فيه نقطة صغيرة من البول، غرش فيمتو نقطة صغيرة من البول تنجست، ثم سكبت هذه الغرشة في ماء جاري صار لون أحمر، لكن هل أحمر بلون النجاسة؟ ما أحمر بلون النجاسة، فهنا لا يكون نجسا، لابد أنه يكون استيلاء النجاسة، نفس النجاسة. ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا. فلو أن هذا الماء الجاري لاحظنا أنه صار فيه دم بحيث صار لونه أحمر أو أصفر، كيف نطهره؟ ندفع عليه ماء، الماء لابد أن يكون متدافع، هذا الماء المتدافع نصب شوي شوي بدلاء حتى نلاحظ أن هذا الماء قد زال، النجاسة زالت. يقول حتى يزول تغيره. أما لو كان لا مو متدافع، مثل الآن مسكت الدلو وضعته في الماء المتنجس، فهذا الدلو ما هو متنجس، مو متدافع، بمجرد أضع الدلو وأصاب الماء الجاري تنجس ماء الدلو. طبعا لا يخفى أنه لما يقول ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا، مو معنى أن هذا فقط هي الطريقة الوحيدة للتطهير، لأن الماء الجاري إذا كان بمقدار كرف أزيد حتى لو زالت النجاسة بنفسها، أوصاف النجاسة زالت ولو بتصفيق الرياح، ففي هذه الحالة يطهر إذا كان كرف صاعدا. ويلحق بحكمه ماء الحمام. ماء الحمام هو حكمه حكم الجاري. طبعا ماء الحمام كثير من الفقهاء يقول هو الموضوع في الأحواض، وهذا الحمام مو الحمام الموجود عندنا نحن، الحمامات المتعارفة في مثلا العراق أو في إيران هي عبارة عن أحواض، هذه الأحواض متصلة بعضها ببعض، هذه الأحواض الماء الذي فيها حكمه حكم الجاري. فطبعا بعضهم يقصره على الأحواض، ما كان في الأحواض الصغيرة متصلا، وبعض العلماء يقول لا، نحن الآن كون متعارف عندنا ماء الحمام موجود في أحواض ليس معنى ذلك أنه هو المتعين، بل ما يصدق عليه أنهما حمام باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. قال هذا ماء الحمام إذا كان له مادة، مادة يعني نبع أصل يمد هذا الماء، كلما مضى ماء شيء من ماء الحمام كان له ما يعوض ذلك الفائت، ولو ما زجه طاهر فغيره. لو ما زجه مثلا زيت طاهر ما زج الجاري فتغير صار لون أحمر، أو تغير من قبل نفسه لهذا الماء الجاري صار من مثلا الأرض، كون الأرض فيها مثلا طحالب هذا الشيء الأخضر اللي زي الأعشاب صار في الماء الجاري شيء يعني اخضرار قليل. قال لم يخرج عن كونه مطهرا، أولا يبقى طاهرا، نأتي إلى أنه هل هو مطهر أم لا. يقول يبقى مطهر ما دام إطلاق اسم الباء باقيا عليه، ما دام يصدق عليه أنهما فهو طاهر. نعم، أما إذا كان تغير هذا الزيت كثير بحيث صار الماء كله أحمر ما يصدق عليه أنه ماء. نعم، في حمرة يسيرة حيث أنه يصدق عليه ماء، حيث أنك لو طلب منك ماء فأحضرت للطالب كأس وشرب يقول كأنه شوف فيه شوي طعم زيت كأنه، أو شوي محمر شوي، لكن ما يقول هذا مو ماء. لكن لو جئت له بماء أحمر يقول لك أنا أبغى ماء ما أبغى شربت مثلا. يقول وأما المحقون، أيضا هنا لم يعرف المحقون. المحقون هو المحبوس، الماء المحبوس في مكان، مثل مثلا عندنا حوض كبير بركة، بركة وفيها ماء محقون، أو حوض كما هو متعارف مثلا في إيران مثلا أنه أحواض في حتى في المدارس، في مثلا هذا مسافر خان اللي يسموه. يقول فما كان منه دون الكر أقل من الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، مثل الآن الماء الموجود مثلا تضع ماء محقون يعني محبوس في غسالة، هذا أقل من الكر، بمجرد تضع قطعة قماش فيه بول تنجس الماء ويطهر بإلقاء كر عليه فما زال. إذا ألقيت، هذا أيضا متدافع، إذا ألقيت عليه كر فصاعدا حيث الماء هذا صار ما في لون النجاسة ولا طعمها ولا رائحتها يكون طاهر. قال دفعة، دفعة عرفية، الكر تصبه صبة واحدة، لأنه إذا صببت منه شيء شيء كل ما يصل إليه ليس بكر. الآن عندك أنت حوض كبير بمقدار كر، تأخذ بمثلا وعاء صغير وتصبه على هذا الماء المحقون الذي اتصل بالمحقون ماء قليل فيتنجس، لازم إيش يتصل به كر متواصل به. نعم، لو واصلنا بأنبوبة كر وواصلنا بأنبوبة إلى الماء المحقون بحيث الماء المحقون ليس فيه طعم النجاسة ولا رائحته ولا لونه يطهر. قال ولا يطهر بإتمامه كرا، لو كان هذا الماء المحقون كان مثلا نصف كر وأضفت عليه نصف كر ثاني صار الجميع كر، لا يطهر، لأن هذا نجس وأنت ما صببت عليه كرا حتى يطهره، صببت عليه نصف كر. لذلك يقول ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر، هذه مرت علينا الأظهر، قلنا الأظهر إيش معناها؟ الأظهر هو على حسب ما يظهر في الفتوى من ترجيح بعض الأدلة، هذا أظهر من ذاك. ومنه وما كان منه كرا فصاعدا إذا كان محقون وكر، مثل الآن بركة أكثر من كر لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة إلا إن تغير، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه صار نجس. ويطهر بإلقاء كر عليه فكر. الآن مثلا حوض تنجس فيه دم صار لون أحمر، نصب عليه كر نشوف هل بقيت لون النجاسة؟ باقية، نصب عليه كر ثاني وهكذا حتى تزول، حتى يزول التغير. ولا يطهر بزواله من نفسه. أما هذا المحقون لا يطهر بزواله من نفسه، لا بد من إضافة كر عليه، ولا بتصفيق الرياح. لو من هب الرياح الشمس زال لون النجاسة، لون الدم زال، رجع إلى حالته السابقة، لا يطهر. ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير. أجسام طاهرة فيه مثل الآن هذا الكلوركس، لو صبينا فيه غرشة مثلا كلوركس بحيث أنه لون الدم كله راح، ما في لون دم، طبعا هذا الكلوركس طاهر، ففي هذه الحالة يقول لا يطهر الكر، الماء المحقون لا بد من إضافة كر. لا، لون الدم زال ما في استحالة، ايش ما حصل استحالة. ليش؟ وانت احنا ما علينا النجاسة موجودة او مو موجودة، عندنا اسلوب للتطهير هذا، غيره ما دام نجس، ما دام نجس لا يمكن ان نحكم بطهارته الا اذا كان ورد من الشارع ان هذا مطهر. ما دام من الشارع ما ورد يبقى نصفه بالنجاسة. ثم يقول والكر 1100 رطل بالعراقي على الأظهر. طبعا باعتبار أن هناك رطل مدني ورطل عراقي، وورد التحديد في الروايات ب1200 رطل. طبعا هذا يحمل على أنه العراقي باعتبار أنه الأئمة عليهم السلام كانوا في العراق، فتحديد الذي يحدد يكون على حسب العرف الموجود عندهم هناك وهو العراقي. أو ما كان كل واحد من طوله، يعني إذا أخذنا مكعب الطول والعرض والعمق 3.25، 3.25 في 3.5 في 3.5 يصير المجموع 42 شبر و 875% في الألف من الشبر، يعني وسبعة أثمان الشبر، 42 وسبعة أثمان الشبر. فهذا طبعا على حسب المشهور عند العلماء. طبعا السيد الخوئي كذلك السيد الحكيم والرأي الآخر في قباله ذهب إليه العلامة وغير العلامة أن الكر هو 3 × 3 × 3 فيكون المجموع 27. إذا كان 3 × 3 × 3 في المنهاج للسيد الحكيم كما تلاحظون في الحاشية حوالي 375 كيلو من الماء، هذا مقدار الكر طبعا مع كثر. سيد الخوئي لا، 377. فبالنسبة إلى على قولنا 3.25 × 3.5 × 3.5 يطلع حوالي 600 كيلو، الكر حوالي 600 كيلو. طبعا بالنسبة إلى ابن الجنيد رحمه الله ذهب إلى أنه 100 شبر، الكر 100 شبر. وطبعا هذا ناتج من لا مكعب مكعب. فهنا بالنسبة إلى هذا ناشئ من اختلاف الروايات، لأن في الروايات بعضها يسأل الإمام كم الكر فيقول ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف، وبعضها يقول ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، وكلها روايات صحاح. وبعض العلماء حملها على أن هذا باختلاف الشبر، يعني الأشبار تتفاوت في الكبر والصغر، ولذلك أنه لا مانع، يعني المقدار المحرز هو ثلاثة، ما زاد أفضل وأحوال. قال ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران، هذا ماء محقونة غدير من الماء، والحياض حوض مثلا في المدرسة، والأواني آنية كبيرة فيها ماء، مثلا الآن درام اللي احنا نسميه، أو خزان، هذا ماء محقون، هذه كلها تستوي في هذا الحكم الذي قلناه، فكلها مياه محقونة. وأما ماء البئر هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.